بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. ونهى عن
ويبارك لكم، أحسن هذه بالجزم،
أحسن الله، ويبارك لكم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن.
تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالزوج مع زوجته، وبين أن مما ينهى عنه أن يطيع عرسه، والمقصود به الزوجة، وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات، هي جمع الأعراس، والنياحات والحمامات. أما خروج المرأة إلى الأعراس وحفلات الزواج فيختلف الحال، إذا لم يكن هناك منكر ولا إشكال ولا خطر على المرأة فإنها من الدعوة التي تجاب، فيأذن لها أن تذهب إلى هذه المواضع لعدم المحذور، فلا إشكال في هذا. لكن مراده رحمه الله تعالى ما يكون في العموم الأغلب من وجود المنكرات والسوء في مثل هذه المواضع، لوجود الجاهلات والفاسقات اللاتي لا يكترثن بأحكام الشرع، وقد يكون في المكان هذا نوع من المنكر الظاهر الجلي. ففي هذه الحالة لا يذهب الرجل ولا المرأة، الزواج يجاب من يدعو إليه إذا لم يضمنه المنكرات. أما أن يطلب من الناس أن يأتوا إلى زواج أو إلى مناسبة وأن يسكتوا على ما فيه من البلاء والفساد، من مثل إحضار المغنين أو المغنيات أو المجاهرة بأنواع من الفسق والفساد، لا شك أن هؤلاء لا يجابون. وإذا قال إنكم مأمورون بالإجابة يقال نحن مأمورون بالإجابة في الأوضاع العادية. أما إذا أفسدت أنت الزواج وعصيت الله تعالى به فإنا لا نلزم بالإجابة، لا الرجال ولا النساء. إذن يختلف الحال في أمر الأزواج، في أمر الأعراس من جهة الإجابة، سواء للرجال أو للنساء. فإذا دعي الرجل فإنه يجيب، وبعض أهل العلم رأى أن الإجابة في مثل هذه الحالة على سبيل الوجوب، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فيجيب إلا إذا وجد منكر، إذا وجد منكر أمر آخر. وإذا كان هؤلاء ممن يمتهنون السهر الطويل ولا يضعون عشاءهم مثلا للساعة الثانية أو نحو ذلك، يحضر ويسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة، ثم يقول: أنا ما أستطيع أني أواصل معكم، وفقكم الله وبارك لكم، أما أن أبقى إلى الثانية أنا ما أستطيع أن أبقى. ولا يلزم، يقال اجلس معهم إلى الثانية وتعشى معهم عند الساعة الثانية، ما يمكن، لأن هؤلاء الناس لا يبالون بالأوقات، يبدأ زواجه مثلا الثامنة أو التاسعة ولا ينتهون إلا في آخر الليل. طالب العلم عنده الوقت ثمين، أولا وقت شريف، وقت الليل، وقت صلاة، ووراءه قيام لآخر الليل، وراءه صلاة فجر، وعنده أيضا علم، وعنده اهتمام بوقته. أما كثير من الناس لا يبالون، فيقال احضر، قد يكون أقارب، جيران، أو من عموم المسلمين أيا كان، احضر وادعو لهم بالبركة. وإذا قالوا نريدك أن تتعشى معنا، أنتم وضعتم العشاء في موضع لا يمكن أن يتعشى معكم فيه، الذي سيأتيكم من الثامنة أو التاسعة وسيستمر معكم ستة أو خمس ساعات حتى يتعشى، ما صار هذا عشاء. فما يمنع أن يحضر الإنسان وإذا لم يكن منكر، ويدعو لهم بالبركة وينصرف. النياحة محرمة، والواجب الصبر، والنياحة من أعظم المنكرات وهي من الكبائر. فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى مواضع فيها نياحة فإنه يمنعها زوجها. أما الحمامات فالمقصود بها ليست الحمامات بالمعنى الشائع عندنا وهي مواضع قضاء الحاجة، وإنما الحمامات أماكن تكون في البلاد الباردة في كثير من الأحيان، وإن كانت وجدت لاحقاً في الأماكن البلاد الباردة وغيرها، تخصص للاستحمام ويقصد بها التنظف، فتمنع منها النساء. وحتى الرجال لا يذهبون إذا كانت المواضع فيها تساهل في العورات كما يقع من بعض الناس عند السباحة ونحوها، لكن المرأة لا تذهب ولا تضع ثيابها في غير بيت زوجها. أما أن تذهب تقول سأذهب إلى هذه المواضع لأستحم فيها، ما يصلح، لا يحل هذا. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. حليلته يعني زوجته، لا يأذن لها بأن تدخل إلى هذه المواضع. ولهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بعض الشاميات قالت رضي الله عنها: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. فأمر النساء أمر شديد، والواجب أن يلاحظ في أمر العورات ونحوها أن تبعد تماماً عن مثل هذه المواضع والنوادي وأمثالها. هذه ليست مواضع للنساء، وإنما الذهاب لها لمن كان من الرجال عندما يؤمن أمر تكشف العورات ونحو ذلك، ما في هذا إشكال إن شاء الله. ثم ذكر أن من أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وحديث: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. هذه فيها ضعف هذه الأحاديث، بعضهم قال إنها تصل لحد الضعف الشديد أو حتى الوضع في بعضها. ومثل ما تقدم الأمر على التفصيل، المرأة إذا طلبت أمرا مباحا وهو مما يتمكن منه الزوج، أو طلبت أمرا مستحبا، أو طلبت أمرا واجبا، ما الذي تطلبه حتى تطاع فيه أو لا تطاع؟ قد تطلب أمرا من مثل هذا، فإنها تمكن من الخير، وما كان لها فيه مصلحة من أمور المباحة فإنها أيضا تمكن منه. إنما تمنع من الأمور التي فيها خلل وفيها إشكال شرعي وهي من المحرمات، هذا هو الذي تمنع منه. ولهذا ذكر من المواضع التي تمنع لا تطاع فيها النساء أن بعض النساء والعياذ بالله تتسلط على والدي الزوج وتطلب من الزوج أمورا هي داخلة في العقوق، كأن تقول: لا تذهب لوالديك، أو لا تجري عليهم المال الذي تجريه عليهم، لا يسمع لها ولا كرامة، ويقول لها بصريح العبارة: أمر والدي أمر كبير وشديد، ولا أسمعن منك كلمة من مثل هذه الكلمات في شأن والدي، حتى لو ذهبت لهم 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد، لا تدخلي في أمر والدي بمثل هذا. أما إذا أساء الوالدان وتعدي على الزوجة فأمر آخر، عليه أن يكون حكيما في رأب الصدع والتعامل معه. أما أن تطلب منه أن لا يذهب إلى والديه، أو تقول: هذا المال الذي تعطيه والديك لا تعطي والديك هذا المال، يقول: لا تتدخلي في مثل هذا الأمر، وهذا مما ترخصين به ويقل قدرك عندي بسببه، فعليك أن تهتمي بهذا الأمر غاية الاهتمام، ورضا والدي من رضا الله، من رضا الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعينيني عليه وأن لا أسمع منك من مثل هذا الكلام. فإذا أمرته بما هو فيه شيء من العقوق فإنه بلا شك يمنع، لا يطيعها ويزجرها وينهاها عن مثل هذا. وهكذا قطع الرحم، إذا أمرته بقطيعة رحمه من بني عمومته أو من إخوته أو من نحو ذلك فإنه أيضا لا يطيعها. وإذا منعته من مواساة أخ في الله، قد يكون احتاج إلى قرض، إلى صدقة، إلى أن يوقف معه، قالت له: لا تفعل هذا، فإنه أيضا كل هذا لا يطيعها فيه. لما تكلم عما تعصى فيه النساء نبه رحمه الله تعالى إلى الضد من ذلك، فإنه بعد تحذيره من طاعتهن في الباطل كما يفعله الضعفاء من الرجال، نهى عن ضد ذلك بالتعدي عليهن وتجاوز حدود الله عز وجل في التعامل معهن كما يفعله الظلمة. المؤمن وسط، لا يجعل نفسه العوبة بيد المرأة، وفي الوقت نفسه لا يتسلط عليها ويظلمها ويتعدى حدود الله عز وجل فيها. ولهذا قال: ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، هذا محرم، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن، عندما يكون عنده أكثر من زوجة فإنه يقسم بينهن بالسوية ويتقي الله عز وجل في شأنهن، ولا يظهر التفضيل لهذه على هذه، ويكون حكيما وينتبه إلى أمر تقوى الله والعدل بينهن. ففي الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعاقب. الواجب عليه النصف والتقوى وأن يتقي الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة يتيم ضعيفة، المرأة الأصل أنها ضعيفة، وإنما تتقوى على من كان هو نفسه ضعيفا. فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي أخذها بكلمة الله عز وجل واستحل فرجها بهذا العقد، أن يتقي الله تعالى فيها ولا يجعلها موضع التعذيب والإهانة والسخرية والمقت. عليه أن يتقي الله وأن يتوسط كما قلنا، لا يكون مثل هؤلاء من ذوي الشخصيات الضعيفة التي تعبث بها النساء، ولا يكون أيضا متجبرا متسلطا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن أذى الجار.
نعم، أذى الجار أمر عظيم جدا، واجب أن يحسن إلى الجار وأن يكرم، فإذا أوذي فإن ذلك من الشر العظيم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. اتق الله عز وجل في جاره بأي نوع من أنواع الأذى، أو أن يترك أولاده يؤذون جاره، كل هذا يجب عليه أن يتقي الله فيه وأن يكف الشر عن جاره. نعم.
وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز.
نعم، كل هذا مما ينهى عنه، التطاول على عباد الله الذي يجعلك تتكبر وتترفع عليهم، وهكذا أنواع التوهين والإساءة إلى أنسابهم: بنو فلان ليسوا شيئا، فلان نسبه رديء، كذا كذا، كل هذا يجب أن يتقي المؤمن ربه فيه، وهذا ما يحمل عليه إلا الغرور والكبر. وكون الإنسان يرى أن له مكانة وقدرا معينا وأن الناس لا يصلون إلى هذه المكانة، وهذا من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لا يحل التعرض للأنساب بالطعن، وأمر خطير هذا الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة فيه أن هذا من خصال الجاهلية كما في الحديث، وفيه أمر آخر أن هذا قد يؤدي إلى مشاجرات ومضاربات، بل قد يؤدي إلى قتال في بعض الأحيان. فأمر الأنساب والمناطق والألوان ونحو ذلك، والحاضرة والبادية، وهؤلاء عجم وهؤلاء كذا، عجم على سبيل السخرية والاستهزاء بهم لا على سبيل التعريف. أما لو قال هؤلاء من البادية وهؤلاء من الحاضرة على سبيل التعريف ما فيه إشكال، لكن هؤلاء من منطقة كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء بادية، هؤلاء مجرد عجم ليسوا عربا، هؤلاء كل هذا، هؤلاء سود، هؤلاء كل هذا من الجاهلية. ولا يفعل هذا حقيقة إلا الحمقى الذي لا يقدرون الأمور. هذه الأمور خطيرة للغاية، قد تؤدي إلى شيء من الفتنة التي تفتك البلدان بعض الأحيان وتسيل فيها الدماء، وبعض الناس هذه الأمور عنده هي محل الولاء والبراء. فالعاقل وطالب العلم لا يبدو منها أي كلمة وأخبث من هذا، وأسوأ أن يكتبها أو أن يخطب بها أو أن يظهرها، هذا يؤدي إلى انتشارها واستفحالها. كل هذه الأمور على طالب العلم أن يكون غاية في الحكمة فيها. المناطق هذه أرض، جعل الله هذا في موضع وجعلك في موضع، لا أرضك تزكيك ولا أرضه تضره، هي أرض واحدة، أنت وهو ترجعون إلى آدم، سودكم وبيضكم، عربكم وعجمكم، حاضرتكم وباديتكم، مردكم جميعا إلى آدم، وآدم من تراب. فلا تفاخر في مثل هذه الأمور، والعاقل ينتبه. هذه المسائل خطرة للغاية، وقد توجد فتنة تسفك فيها الدماء. فالواجب أن ينتبه إلى أمر المناطق، هذا من منطقة كذا، هذا من كذا، هذا من بني كذا، وهؤلاء ليسوا بشيء، هؤلاء سود، هؤلاء ليسوا عربا، هؤلاء ليسوا أصيلين. كل هذه الأمور على طالب العلم أن يحذرها، كل هذه الأمور يترفع عنها ويعلم أن خطرها كبير، وأنها قد تسيل فيها دماء بسبب كلمة هوجاء لم يحسن القائل ضبطها. وهكذا أنواع الهمز واللمز، سواء كان الهمز بنوع من التنقيص باللسان أو نوع من الإشارات والحركات بأعين أو بالشفه أو نحو ذلك مما فيه نوع من التنقيص، كل هذه مسائل يعرفها الناس. ساعة تفعل مثل هذا حتى الصغير يعلم أنك تنتقصه. كل هذه الأمور يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيها وأن يرفع نفسه، ولا سيما طالب العلم خطير جدا أن يبدو منه مثل هذا، لأنه محل القدوة، ويفرح الحمقى والجهالة ممن هم يمارسون مثل هذه الأمور، يقول هذا الشيخ فلان يقول كذا، وفي المقابل يصاب من أسيء إليهم يصابون بصدمة عظيمة، كيف هؤلاء الذين هم من أهل العلم والفضل المفترض أن يمنع الناس وأن يحذر الناس من مثل هذا صاروا هم الذين يمارسون هذا. الفتنة في هذا كبيرة، عليك أن تضبط نفسك في أمر المناطق، أمر البادية، أمر الحاضرة، أمر الألوان، أمر هذا عجمي لا يسوي شيء، هذا من قبيلة الرديئة، هذا ليس له قبيلة، هذا نسبه في كذا، هذا أمر خطير جدا غاية في الخطورة، مع ما فيه من الآثام العظيمة إلا أن فيه احتمال أن تسفك دماء وتحدث مشاجرات ومضاربات بسبب مثل هذا، فارفع نفسك عنه ولا تشارك أهله فيه وأنكر عليهم. إذا وقع مثل هذه الحوارات والمناقشات ارفع نفسك عنها، وإلا فقل كلمة الحق موجها الجميع تقوى الله، وأن الجميع أبناء آدم، وأن الإسلام ولله الحمد والذي به الرفعة والذي فيه العزة في الدنيا والآخرة، وأن على العباد أن يتقوا الله في مثل هذا، إذا أردت أن تدخل في مثل هذه الأمور، وإلا أتركهم في شجارهم ونقاشهم ولا تدخل معهم. نعم.
وشتم مماليكي وضربهم، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا.
المماليك هم العبيد الذين يملكون، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتقى الله تعالى فيهم لأنهم يخدمون سيدهم ويكونون في أمره وطوعه، ويقع منهم ما يقع من يعني النسيان أو الخطأ أو الإساءة، نهينا عن الشتم والألفاظ السيئة أو أن يتعدى عليهم بالضرب في غير موضعه، وهكذا يطعمون لا يتركون يجوعون، وهكذا يكسون يعطون الكسوة المناسبة، والأعمال التي يكلفون بها لا بد أن يكونوا مطيقين له، لا يكلفون أعمالا يعجزون عنها. يعفى عنهم يقول لو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، هو في الحديث أنه تعفو عنه كل يوم 70 مرة، ليس بالضرورة أن يكون قد أذنب ذنبا، يعني قد يكون عن غفلها وعن غيره، فكونه يعفى عنه إلى 70 مرة أوضح، بخلاف ما لو عمل 70 ذنبا من الذنوب والمعاصي، هذا إصرار شديد، لكن يعني لو غلط تعفو عنه كل يوم 70 مرة كما ورد في الحديث، يعني أنه لا بد من التحمل والصبر عليهم، وأن يعلم أنه يقع منهم ذلك. وهكذا الحال مع الخدم، وإن كان الخدم حكمهم غير حكم المماليك قطعا، الخادم بينك وبينه عقد، فهو عقد عمل، لكن يقع منهم شيء من التقصير والإساءة، ويقع منهم شيء من التفريط في بعض الأحيان، مثلا يتسببون في شيء من الإتلاف لبعض السلع ومثل أواني المنزل ونحو ذلك، يقع مثل هذا، فيتصبر ويتحمل هؤلاء ويحتسب المسلم الصبر. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد، وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاحتكاك في الصلاة.
هذه الأمور المنهي عنها متناولة للصلاة، وكثير منها يدل على عدم الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. من لم يأتي بالطمأنينة في الصلاة فإن صلاته باطلة، لأنها ركن مثل الركوع، كما لو أنك صليت ولم تركع أو صليت ولم تسجد. فالصحيح أن الطمأنينة لازمة واجبة، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم أن ينقر في صلاته كنقر الديك، وذلك أن الديك كما هو ملاحظ ينزل رأسه للأرض ويرفعه بسرعة، فالساجد نهي أن يفعل مثل هذا بأن يدني جبهته من الأرض حتى إذا مست الأرض رفعها، فهذا مثل نقر الديك. وفي الحديث نهاني خليلي عن ثلاث، ومنها ونقر كنقر الديك، لأن هذا يدل على عدم الطمأنينة. وهكذا إذا ترك الطمأنينة على الصورة هذه، أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، إذا ركع فلا بد أن يرفع كما في الحديث حتى تطمئن، لا بد من الطمأنينة، يطمئن قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى أن يطمئن، بعد ذلك يسجد. أما إذا بادر بالسجود فلا يصلح هذا. وهكذا نهي عن أن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب. في الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نهينا عن تقليد الحيوانات، الحيوانات لا تقلد، مسلم يترفع عنها. فأن يبسط يديه يعني بحيث تباشر يداه الأرض هكذا، هذا مثل الكلب. أو أن ينقر مثل الديك، هذا أيضا منهي عنه. أو أن يقعي كإقعاء القرد. ما المراد بالإقعاء؟ هذا الموضع الحقيقة ينبغي أن يضبطه طالب العلم، لأن من أهل العلم من فسر الإقعاء بأن المراد به أن يضع أليتيه يعني مقعدته على يعني أن يباشر رجليه، أن يباشر بأصابع رجليه الأرض ويستوفز هكذا، ويجلس بمقعدته على العقبين فيكون مستوفزا هكذا. فقالوا هذا هو المراد بالإقعاء المنهي عنه. والصحيح أن هذا ليس هو الإقعاء المنهي عنه، بل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عنه قال هي السنة، فقالوا إن نراه جفاء بالرجل، قال هي سنة رسولك أو نبيك صلى الله عليه وسلم. ما المراد إذن بالإقعاء؟ الإقعاء كما تلاحظ أنت القرد وكما تلاحظ الكلب، كيف يقعدان؟ يلصق الكلب مقعدته بالأرض، بالأرض مباشرة، وينصب هكذا ساقيه وفخذيه، فيكون في جلوسه قد رفع ساقيه وركبتيه وفخذيه ولصقت مقعدته بالأرض. هذا هو الإقعاء، هذا هو المعروف في الإقعاء، وهذا هو المنهي عنه. أما أن يجلس على صدور، أن يباشر بأصابع رجليه الأرض وتكون مقعدته على العقبين فيكون مستوفزا، ليس مثل المفترش، هذا نوع من الجلوس. مثلا في الجلسة بين السجدتين تفرش رجلك اليسرى وتقعد بمقعدتك عليها وتنصب الرجل اليمنى، هذا نوع. لكن ثمة نوع ثاني ثابت في صحيح مسلم وهو هذا، وليس هو الإقعاء المنهي عنه. إذن ينبغي أن يعرف المراد بالإقعاء. قال في المنهيات أيضا وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام، لأنه يكون مسابقا بالحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فكون يرفع رأسه أو يضعه قبل الإمام يؤدي ذلك إلى المسابقة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث البراء في البخاري قال ما كنا نحني ظهورنا للركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته بالأرض ساجدا، يعني أنهم إذا قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر بعدما قال سمع الله لمن حمده وقفوا، يبقون هكذا قائمين حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ويضع جبهته ساجدة، بعد ذلك يحنون ظهورهم. وهذا مثل ما قلنا أكثر من مرة، هذا الحديث لا تكاد تجد من يطبقه إلا قلة قليلة، ساعة يسمعون حرف الألف الله أكبر مباشرة يتحركون، وما يصلح، لابد أن تقف حتى يصل الإمام إلى الأرض ساجدة. الإمام قد يكون بديناً، قد يكون الإمام كبير سن، قد يكون الإمام معه ألم في ظهره لا يستطيع الوصول إلى الأرض بسرعة، والمأموم مأمور بمتابعة الإمام، فعليك أن تقف وتقف الصفوف هكذا واقفة حتى يصل الإمام إلى الأرض ويضع جبهته ساجدا، بعد ذلك يحنون ظهورهم للسجود. قال أو يشاركه في فعله وهو الموافقة، لا يسابق الإمام، لكن إذا ركع الإمام ركع معه مباشرة، إذا رفع رفع معه، وهكذا إذا سلم سلم معه، ما يصلح هذا. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. كل هذا يؤكد على أن الواجب المتابعة، والمتعين المتابعة. وذكر حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. ثم قال ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. هذا الموضع يحتاج إلى تبيين. قوله الاحتكاك إن كان المقصود به أن يحك بأظافره جلده فإنه إذا احتاج إلى ذلك لا بأس به، كما هو معلوم أن هذه حركة يسيرة، فقد يحك مثلا يده أو يحك رأسه، هذه حركة يسيرة، ومعلوم أن الإنسان إذا حك يده أو رأسه انتهت الحاجة، لا يستمر يحك يده حتى تنتهي الصلاة، وإنما يحك يده فترة محدودة ثم يعود إلى وضع يديه في موضعها من سجود من ركوعه أو قيامه. ويحتمل أن يكون المراد بالاحتكاك الإشارة إلى ما في الحديث أن رجلا قال: إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي. يحتمل هذا، وإن كان يقول المحقق هنا أن الحديث ضعيف. إن كان المقصود مس الذكر، معنى أنه تحكك حتى أدخل يديه إلى داخل ثيابه فمس ذكره، فإنه في مثل هذه الحالة إذا مس الذكر فإنه ينتقض وضوءه. لكن الموضع يعني مثل ما ذكرنا فيه هذا الاحتمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.